بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله: وزادني أحمد قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الباب قبله أن نقش الخاتم مشروع، ولكن لا يكون فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في زمن النبي بكر كان معه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه نقش خاتما باسم رسول الله، فلم يفعل ذلك أحد من الخلفاء أنه نقش خاتما يخصه وجعل فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطال: ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرا واحدا، كذا قال. قلت: يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان سطرا واحدا يكون الفص مستطيلا لضرورة كثرة الأحرف، فإذا تعددت الأسطر أمكن كونه مربعا أو مستديرا، وكل منهما أولى من المستطيل وأجمل، والمستدير أجمل من المربع. الفص إذا كان مستديرا، وإن كانت كتابته منه كونه من فضة وكتابته من فضة كان أجمل إذا كان الفص من فضة، وإن كان من غير الفضة وكتب فيه ذلك فلا بأس، وكل يكتب اسمه أو يكتب بعض ما تقدم بالأنس مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله أو حسبي الله أو الحمد لله أو غير ذلك، ويجعله يلبسه في يد الخنصر اليد اليمنى. وقوله أن أبا بكر لما استخلف كتب له لم يذكر المكتوب، وتقدمت الإشارة إليه في الزكاة وأنه كتب له مقادير الزكاة. وقوله: وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول الله ورسول سطر والله سطر، هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، لكن أخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رواية عرعرة ابن البرند عن ثابت بن وهو بثمامة وهو ابن عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعرعرة ضعفه ابن المديني، وزيادته هذه شاذة بل منكرة، أن ثابت أنه مكتوب فيه محمد رسول الله، أما أنه كتب فيه لا إله إلا الله فلم يثبت. وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العادي، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن يكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا. وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، يعني سيكون تنازليا: الله، محمد، رسول، فيه نظر. الصواب رسول أو محمد رسول الله، فيكون محمد سطر أعلى ورسول سطر يليه، ولفظ الجلالة سطر ثالث يليهما، فيصير هكذا رسول الله، لأنه إذا كتب لفظ الجلالة أعلى يصعب قراءته مرتبا، يصير مثلا الله رسول محمد، الله ثم بعد رسول محمد، أو الله ثم محمد ثم رسول، ما ينضبط. فيه الحفاظ على المال، وإنما ضاع من عثمان غير قصد، ولهذا أمر بنزح البئر كاملا ولم يجده، وبعد ضياع الخاتم من يده انفلتت الأمور عليه كثيرا كما ذكروا ذلك فيما مضى من الأحاديث. كان أمره منضبطا ما دام الخاتم في يده، فلما سقط الخاتم يعني خرج عليه كثير من الناس. ومن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث عنه في طلبه والاجتهاد في تفتيشه، مع أنه شيء يسير خاتم، لكن خاتم من؟ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تقوم له الدنيا. قال الذهبي رحمه الله: شعره من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الدنيا وما عليها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ضاع يقدو عائشة وحبس الجيش على طلبه حتى وجد، كذا قال فيه نظر. فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما في عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عنه عليه لكونه عثر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبس واستعمل وختم به، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال، إلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بطلبه، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اكتفي بطلبه بدون ذلك. والضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم، ولكن اقتضت صفته عظيم قدرة، ولا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. فيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم، ليس عيبا. وقد يكون حالة العبث بالشيء مثلا في حالة تفكير، في حالة تفكير مثلا يحرك القلم هكذا أو هكذا وما كان من ذلك، هذا يكون في حالة تفكير وهموم وشيء من ذلك. قال وفيه أن من قال وقال الكرماني معنى قوله يعبث به يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخل فيها، وذلك صورة العبث، إنما يفعل الشخص ذلك عند تفكره، عند التفكير، عند تفكره في الأمور. ففي حالة التفكير قد يعبث حتى بلحيته. كم ترى من الناس يفكر ينتف هذا ولا أدرى إلا وقد نتف لحيته ويفكر. قال ابن بطال وفيه أن من طلب شيئا لم ينجح فيه بعد 3 أيام أن له تركه ولا يكون بعد 3 مضيعا، وأن 3 حد يقع بها العذر في تعذره، في تعذر المطلوبات، ولو بحث أكثر ما ينكر عليه، لكن معناه ما يكون مضيع، حتى لو بحث السويعة ما هو مضيع، مش أنه ما وجده، بذل وسعه. ليس بتحديد 3 في أنه لا يحكم عليه بأنه مفرط، إذا أذبحت 3 ليس بمفرط، فإن قصر عن 3 فهو مفرط، لا، إنما المفرط الذي لا يبحث عن الشيء الضال المهم، وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها. هذا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية: هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، عبره من وغيره من إخوانه الأنبياء، يعني بالأنبياء، خاص بالأنبياء. ولا يجوز تعديته إلى غيرهم من المخلوقات لما في ذلك من احتمالات من احتمالية الولوج في أبواب من الغلو وارتكاب أنواع المحظورات. هذا هو الصواب، أن هذا التبرك ما هو لكل أحد بل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، أما من عداهم لا يجوز التبرك بهم. هذا ذريعة إلى الشركيات. هذا الشاهد منه أن الذي يكتب في خاتمه ينبغى أن يجعله 3 أسطر إن استطاع، فإن لم يفعل ذلك كتب على أي حال وجد فيه، مثل حسبي الله ونعم الوكيل، لا يكتب اسمه حتى لو كان اسمه فلان ابن فلان، وإن أضاف إلى ذلك مثل حسبي الله ونعم الوكيل أو بسم الله أو الحمد لله أو يعني أي شيء من الذكر كما تقدم بالأمس كلام أهل العلم فيه، فإن الأمر واسع. إلى هنا وحيا الله ضيوفنا، أهلا وسهلا، نجلس معهم إن شاء الله بعد الآن بعد قليل.